إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث المتعلق بحديث جبريل الطويل في السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. وقلنا إن هذا الحديث إنما ورد بقصة طويلة في صحيح مسلم، في أناس تكلموا في قدر الله عز وجل بالنفي ونفي العلم ونفي الكتابة. وقلنا إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه تصدى لهذه الفتنة بالتشنيع والإنكار على قائلها وصاحبها، وأن القول قول كفر، فتبرأ منه عبد الله بن عمر. إذن فما هو القدر الذي أنكره هؤلاء القوم؟ القدر هو تقدير الله عز وجل. وكثير من الناس إلى يومنا هذا من أنصاف المثقفين وأرباعهم إنما يتكلمون بكلام ظاهره نفي القدر وعدم الإيمان به وهو ليس قدريا، ولكنه تأثر بهذه البدعة على المقاهي وفي الطرقات وفي الحانات والشوارع، فتجد الإنسان منهم يقول: هل أنا مسير أم مخير؟ وإذا كان الله تعالى قدر علي المعصية فلماذا يحاسبني؟ إذا كان كل شيء في الكون لابد أن يقع بإرادة الله فلماذا يحاسبنا الله؟ وغير ذلك من تلك الطنطنات والفلسفات التي وجدت طريقها إلى قلوب هؤلاء المثقفين ثقافة غير شرعية. ولو علموا ما هو القدر ما قالوا هذا القول المنكر الفظيع. فالقدر هو تقدير الله عز وجل، وتقدير الله عز وجل شيء، ومقدورات الله عز وجل شيء آخر. فتقدير الله عز وجل كله خير، وقدر الله كله خير. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والخير في يديك والشر ليس إليك، والخير في يديك والشر ليس إليك. فالشر المحض ليس من أفعال الله عز وجل، الذي هو بمعنى المقدور لا بمعنى القدر. فالقدر كله خير وكله رحمة وكله حكمة، والله تبارك وتعالى ما أذن في شيء في كونه إلا وله حكمة. أما المقدورات وهي المفعولات والمعمولات التي يأتي بها الله عز وجل، فمنها ما يكون شرا وليس محضا، أي ليس شرا محضا كله، بل إن كان فيها شر بالنسبة للإنسان من وجه ففيها خير من الوجه الآخر، لأن الشر المحض ليس من أفعال الله عز وجل، بل الشر الذي ظاهره شر كإقامة الحدود، قطع يد السارق، جلد الزاني غير المحصن، ورجم الزاني المحصن وغير ذلك، هو شر بالنسبة للإنسان. الزاني، لأنه يخالف هواه ويخالف مراده، ولكنه لما كان عضوا فاسدا في المجتمع فاستحق تلك العقوبة. انظر إلى الفوائد المترتبة على إقامة الحد على هذا الزاني، أنه لابد أن تسول له نفسه قبل أن يقدم على هذه الفعلة الشنعاء المنكرة والفاحشة الإجرامية التي لا يرضاها لأمه ولا لأخته ولا لابنته ولا لزوجه ولا لعمته ولا لخالته، هو لا يرضاها لأمثال هؤلاء، فكذلك الناس لا يرضونها لذويهم وأهليهم ومحارمهم، فلماذا رضيها على الآخرين ولم يرضها لنفسه؟ فإذا أقيم عليه الحد بعد أن سولت له نفسه هذا، ولو أراد أن يفكر مرة أخرى سيقف 1000 مرة مع نفسه قبل أن يفعل هذا، لأنه يعلم يقينا أنه لو فعل هذا لا جلد مثل ما جلد في المرة الأولى فسينتهي، وتنهاه نفسه الأمارة بالسوء عن الإقدام على هذا الفعل، ولا بد، والابتعاد عن الفضيحة وضرب الظهر بالسياط. والفائدة الثانية أن غيره كذلك لابد وأنه سيفكر في هذا الأمر ماليا. لماذا؟ لأنه لو أقدم على هذا الفعل لأيقن أنه سيفعل به مثل ما فعل بفلان. ولو أنك يا أخي أتيت بغرفتين، غرفة قد امتلأت نارا وغرفة قد وضعت فيها أجمل الجميلات، وأتيت بأفجر الفجار وأريته المرأة الجميلة وأريته النار، وقلت له اذهب فاستمتع بهذه المرأة ما شاء لك ذلك، ولكنك لابد أن تعلم أنك بعد الفراغ منها ستدخل في هذه الغرفة، والله ما استطاع أن يصنع شيئا أبدا، لأن العذاب مصور بين عينيه يراه رأي العين، فلما غابت القيامة عن هذا الزاني وقع في فعلته وضعف إيمانه وقل إلى حد سمح له بالوقوع في تلك الجريمة الشنعاء. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يتطلع إليه فيها الناس بأبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فتلك كبائر النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن صاحبها وفاعلها يضعف إيمانه حتى يكون في قاع الإيمان، في قاع الإيمان، وربما يزول عنه بالكلية في وقت ارتكاب الفعل. ولذلك قال لا يزني الزاني حين يزني، أي في وقت الزنا ولحظة الزنا وهو مؤمن، أي وهو مؤمن الإيمان الكامل الذي يزجره وينهاه عن ارتكاب مثل هذه الفعلة النكراء والفاحشة المبينة. إذن القدر الذي يتفلسف به الناس ويقولون لماذا يحاسبنا الله ويعاقبنا الله على أمر قدره علينا، أنا أقول لك الجواب. الجواب كما قاله أهل العلم من أهل السنة والجماعة قاطبة، أن القدر يتكون من 4 أشياء. القدر يتكون من 4 مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، المرتبة الثالثة هي مرتبة الإرادة، المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق. أرجو أن تنتبهوا معي في شرح هذه المراتب، لأنك بدون معرفة هذه المراتب لا تفهم ما القدر. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم،
ومعنى العلم أن الله تعالى علم كل شيء كان ويكون إلى قيام الساعة، علم ما العباد عاملون وما هم إليه صائرون من جنة ونار، من ثواب وعقاب. لا يخفى على الله تعالى شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء، وشيء هنا نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، فما من شيء إلا والله تبارك وتعالى على علم به قبل أن يقع وقبل أن يكون وقبل أن يكون. والذي يقول بخلاف هذا إنما ينسب الله تبارك وتعالى إلى الجهل، الذي يقول إن الله لا يعلم شيئا حتى يكون، إذن هو يسول له تبارك وتعالى به هو باعتباره جاهل بما سيكون، لأن هذا من علم الغيب، والله تبارك وتعالى يعلم الغيب والشهادة وعالم الغيب والشهادة. فالغيب عند الله تعالى كالمشاهد تماما تمام وسواء بسواء. الله تبارك وتعالى لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو يعلمه سبحانه وتعالى. فالذي يقول إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، كأنه يقول إن الله تعالى جاهل لا يعلم شيئا. والجهل صفة نقص، والله تبارك وتعالى منزه عن صفات النقص جميعا ومتصف بصفات الكمال نصا وضرورة. لأنك إذا كنت تنفي عن الله تعالى صفات النقص فبالضرورة أن تثبت له صفات الكمال. فإذا كان الله تبارك وتعالى ليس جاهلا، وهذا حق لا مرية فيه، بل القائل هذا كافر من أكثر الناس، فلا بد أن تقول إن الله تعالى بكل شيء عليم. هذا الشيء كان في الماضي أو هو قائم الآن أو سيكون في المستقبل، وأن الله تعالى الغيب والشهادة عنده سواء. أما الغيب والشهادة يفترقان بالنسبة للمخلوق، بالنسبة لي ولك. نحن نعلم بعض ما كان وبعض ما هو كائن الآن، أما الذي في علم الغيب ولم يكن فلا نعلمه، ولا طريق لنا للعلم به إلا إذا أطلعنا الشرع عليه أن كذا وكذا سيكون في المستقبل وسيكون فيما هو قادم من الزمان. فالله تبارك وتعالى بكل شيء عليم. فهذه المرتبة هي مرتبة العلم، أي إثبات العلم الأزلي لله عز وجل. ومنكر هذا، منكر هذه المرتبة كافر بإجماع السلف. المرتبة الثانية هي الكتابة. المرتبة الثانية هي الكتابة، أي كتابة المقادير. المقادير منها مقادير الزمان، مقادير الدنيا كلها، الله تبارك وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن هذا عليم وهذا عالم سبحانه وتعالى، قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. نعم، والله تبارك وتعالى عالم قبل أن يخلق الخلق، رزاق قبل أن يرزق الخلق، خالق قبل أن يخلق الخلق. فأسماؤه وصفاته ومنها العلم لازمة لله تبارك وتعالى. خلق الخلق أو لم يخلقهم، لأن الله تبارك وتعالى ما استحق أن يكون رازقا بعد الرزق، وما استحق أن يكون خالقا بعد الخلق، وما استحق أن يكون عليما بأفعال عباده إلا بعد أن يفعلوا. لا، الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، خلق الخلق عملوا أو لم يعملوا، هو الذي خلقهم واستحق اسم الخالق قبل أن يخلق، واستحق اسم الرازق والرزاق قبل أن يرزق، لأن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لازمة لذاته تبارك وتعالى، لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. إذن الله تبارك وتعالى بعلمه السابق الأزلي في خلقه وفي عباده وفي مخلوقاته وفي كونه علم ما العباد عاملون وما هم إليه صائرون، هل إلى الجنة إلى النار، بعضهم إلى الجنة بعضهم إلى النار، بعضهم مساب بعضهم معاقب، كلهم معاقبون كلهم مسابون. الله تبارك وتعالى علم ذلك، وعلم أن من عباده مؤمن وكافر، مساب ومعاقب، وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله تبارك وتعالى علم ذلك أزلا بلا أول ولا آخر، فهو الأول والآخر، الأول الذي ليس شيء ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فالله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته لا يحتاج إلى تقرير من عباده يضلهم عن السبيل. الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق وخلق اللوح المحفوظ، فكتب في هذا اللوح بعد أن أمر القلم وبعد أن خلق القلم أمره أن يكتب كل شيء كان إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما أمر وجرى القلم بما هو كائن، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. ولذلك لما سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن القدر ما هو قال إن الله على كل شيء قدير، وسئل علي بن أبي طالب ما القدر فوضع إبهامه على لسانه هكذا وطبع بها في كفه اليسرى وقال أن تعلم أن الله تبارك وتعالى علم أنك ستسألني في هذا الوقت وفي هذا المكان وأنني سأفعل لك هذا، وأقول إن الله تعالى علم ذلك وعلم أني سأطبع في يميني أو في يسري بيميني هذا قبل أن يخلق علي بن أبي طالب وقبل أن يخلقك. هذا هو الإيمان بالقدر، أن تعلم أن الله تعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي لا يقبل المحو ولا الإثبات، وإنما يقبل المحو والإثبات ما كان في الصحف التي بأيدي الملائكة وهي صحف أعمال العباد التي تقبل المحو والإثبات. وهل هناك صحف تقبل المحو والإثبات؟ نعم. وما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في الصحف التي بأيدي الملائكة. وهل يمحى شيء بعد إثباته؟ الجواب نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني تمحو السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة يعني بعد فعلك للسيئة افعل بعدها حسنة تمحو السيئة التي تقدمت منك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره يعني يمد له في عمره فليصل رحمه. فبين عليه الصلاة والسلام أن صلة الأرحام سبب لوفرة الرزق وكثرته وطول العمر. طيب تعال بقى معايا في الحديث، إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، 4 بكتب رزقه. إذن قبل أن يخلقني الله عز وجل كتب وأمر الملك ملك الأرحام أن يكتب رزقي، فهو مدرك لا محالة. وإن رزق الواحد منا يطلبه كما يطلبه أجله، فمهما هرب الإنسان من رزقه سيدركه الرزق، وهذا تقدير الله عز وجل. فإذا كان الرزق مكتوب ومقدر بكتب رزقه وأجله، والأجل اللي هو العمر مكتوب ومقدر، فكيف تكون صلة الأرحام سبب لزيادة الرزق وطول العمر إذا كان هذا مقدر، وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ الجواب: إما أن يكون ذلك بالبركة، إما أن يكون ذلك بالبركة، أي بالبركة في العمر والرزق. فكم من إنسان بارك الله له في رزقه القليل ولم يبارك لآخر في رزقه الكثير. إذن من أراد أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه، أي بالبركة، يكون معه مال قليل ولكن يبارك الله تبارك وتعالى له فيه بحسن إيمانه وتوكله على الله ورضائه بقضاء الله عز وجل وقدره الذي قدره له. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى الحقيقي هو كثرة متاع الدنيا، وإنما الغنى غنى النفس. فلأن يكون الإنسان فقيرا وغني النفس أعظم عند الله وأبرك عند العبد من أن يكون العبد غنيا ذا مال وملايين ولكنه ينفقها في ملذاته وشهواته وفي المعاصي والمحرمات، والله تبارك وتعالى ينزع منه البركة فلا يشعر باستقرار قط مهما كثر ماله، مهما كثر ماله. فهنا هذه البركة هي أحد التفسيرات. التفسير الثاني أن الله تبارك وتعالى كتب في اللوح المحفوظ أن هذا الرجل يعيش 60 عاما، وكتب أنه بار بوالديه أو يصل أرحامه، فكتبه أو كتب أجله في اللوح المحفوظ الذي لا يقبل محو الإثبات أن عمره 60 عاما. وبأيدي الملائكة لم يأمرهم بذلك، وإنما أمر ملك الأرحام عند كتابة أجل هذا الرجل أو رزق هذا الرجل، قال: أكتب إذا كان هذا العبد واصلا للرحمه بارا بوالديه فرزقه موسع كذا وكذا، وإذا كان عاقا وقاطعا للأرحام فرزقه كذا وكذا أقل. فالملك لا يعلم أيهما يكون العبد، فكتب الملك في رزقه إن كان واصلا وبارا فرزقه واسع على النحو كذا، وإذا كان قاطعا وعاقا فرزقه ضيق على النحو كذا. ولكن الحقيقة أن الملك لا يعلم أن هذا سيكون واصلا أو قاطعا أو يكون بارا أو غير ذلك، ولكن كتب إن كان كذا فهو كذا وإن كان كذا فهو كذا. وكذلك في الأجل، إذا كان بارا واصلا سيعيش 60 عاما هكذا أمره الله، وإذا كان قاطعا عاقا فسيعيش 40 عاما. فالملك نفسه لا يعلم ماذا سيكون عمره الذي في اللوح المحفوظ الذي لا يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما هذا مما استأثر الله تبارك وتعالى به في علم الغيب عنده، لم يطلع عليه أحد من خلقه. ولكن الله تعالى لما علم أزلا أن هذا العبد سيكون بارا واصلا كتب رزقه الموسع في اللوح المحفوظ وكتب أن أجله 60 عاما. ولما علم الله تبارك وتعالى بعلمه الأزلي الدائم السرمدي، لما علم ذلك وأن العبد قاطع لأرحامه، عاق بوالديه، أنقص الله تبارك وتعالى في رزقه وفي عمره، وكتب هذا النقصان في اللوح المحفوظ الذي سيكون. هذا هو قدر العبد، هو قدر العبد. فالله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، عليم بكل شيء، وكتب علمه في عباده في اللوح المحفوظ الذي لا يقبل المحو والإثبات. والكتابة على أنحاء كثيرة، منها كتابة عمرية، عمرية متعلقة بعمر العبد كله، ومنها كتابة سنوية، ومنها كتابة شهرية، ومنها كتابة أسبوعية، ومنها كتابة يومية. كل ذلك إنما يكتبه الملائكة، يكتبه الملائكة ويقبل المحو والإثبات، بخلاف الذي كتبه القلم أول خلق الله تعالى في اللوح المحفوظ، وهو الذي لا يقبل المحو ولا الإثبات. فهاتان مرتبتان من مراتب القدر، مرتبة العلم إثباته لله عز وجل، ومرتبة الكتابة على النحو الذي ذكرناه تفصيلا وإجمالا. فهاتان المرتبتان من أنكرهما فهو كافر بإجماع أهل العلم، لأنه ينسب الله تبارك وتعالى إلى الجهل، والله تعالى منزه عن صفات النقص، متصف بصفات الكمال. فعلم الله تبارك وتعالى سابق في عباده وسابق في خلقه، فالله تبارك وتعالى علم ما العباد عاملون وما هم إليه صائرون من جنة أو نار، من ثواب أو عقاب، من خير أو شر. فهذه مرتبة العلم، ويتلوها مرتبة الكتابة. وأنا وعدت أن القدر له أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، ويبقى في الدرس القادم أن نتكلم عن مرتبة الإرادة وعن مرتبة الخلق. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.